بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أحسنتم مولانا العزيز الشيخ الفاضل طيب الله الفاسق. مولانا العزيز في سؤال يقول: يستدل المخالفون بآية قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الآية الشريفة: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. بأن أهل البيت يشمل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا استدلال صحيح على أن أزواج أهل البيت شاملة أو داخلة في إطار أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، بالنسبة إلى كلمة أهل البيت، المراد منها أهل للبيت، هذا المعنى اللغوي. الآن لما أنا آتي وأقول لك، أسألك، أقول كيف حالك، كيف صحتك، كيف أهل البيت، ماذا أريد؟ أريد كيف أهل بيتك أنت الذي أنا أسألك. فهذا هو معناها اللغوي، الأهل الذين هم في بيتك، أهل البيت، هذا المعنى اللغوي. نحن لا نقول، لا نمنع أنه ينطبق على النساء. يعني الآن لما أنا أقول كيف أهل البيت، يعني أيضا من ضمنهم الزوجة، لا أنني أسأل فقط عن أولادك وعن بناتك، فهذا يشمل أيضا الزوجة، وإذا كان عندك أكثر من زوجة يشمل الزوجات. هذا بحسب المعنى اللغوي لا نشك فيه. ولذلك هؤلاء المساكين يتخبطون ويأتون يحتجون بمثل هذه الآية: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم، أهل بيت إبراهيم سلام الله عليه، أين هذه من قول النبي صلى الله عليه وآله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. النبي جعل كلمة أهل البيت لها مدلول خاص، لها أفراد معينين، هو عينهم بنفسه. يعني بمعنى آخر، أن كلمة أهل البيت خرجت من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي، صار المراد بأهل البيت أفراد معينين، لا يشمل الزوجات، لأن النبي هو أراد بأهل البيت أشخاص معينين، هو بيّن: يا أيها الناس، أنا أريد بأهل البيت هؤلاء بس، لا أريد غيرهم. ولذلك موجود في كتب أهل السنة، الترمذي وغير الترمذي، ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان يأتي ستة أشهر إلى في صلاة الفجر أو عند الفجر ستة أشهر، ويطرق باب فاطمة ويقول: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هناك معنى اصطلاحي غير المعنى اللغوي، هؤلاء المساكين يخلطون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. مثل الآن إنسان نقول له: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها المجادل، الصلاة المراد بالصلاة هي هذه الأركان المخصوصة: صلاة الفجر، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه الصلاة. لأنه خرج عن معناها اللغوي الأساس وهو الدعاء، يجيب لي أحاديث، عفوا، يجيب لي كلمات لغوية أو كذا بمعنى الدعاء: إن الله وملائكته يصلون، يعني إن الله يركع يسجد، إذن لا يراد الصلاة. نقول هذا المعنى اللغوي، لكن لما تطلق الصلاة بدون دلالة على المعنى اللغوي تنصرف إلى المعنى الاصطلاحي. النبي صلى الله عليه وآله، صح أن كلمة أهل لها معنى في اللغة، بيت لها معنى في اللغة، أهل البيت تنطبق على أهل بيتك، أهل بيتي، أهل بيت كل واحد فينا، أهل بيت إبراهيم عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، تنطبق على بيت إبراهيم، وهكذا بحسب معناها اللغوي. النبي خصصها، بينها في الأحاديث، وضحها. أحاديث موجودة في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، إن هؤلاء فقط لا يوجد غيرهم. وهناك روايات في كتب أهل السنة أنه أم سلمة رضوان الله عليها وهي زوج رسول الله تقول: في بيتي نزلت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجلل رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تقول: فأردت أن أدخل تحت الكساء، وقالت وقلت: أنا معكم يا رسول الله. فجذبه، جذب من يدها، قال: أنت على خير. لا، يعني أنت مو من أهل البيت، أنت لست من أهل البيت. هؤلاء المساكين عندهم أحاديث في الصحاح تبين من هم أهل البيت. النبي يعين أهل البيت. السنة، أليست السنة مبينة للكتاب؟ أهل البيت من هم؟ إنما يريد الله ليذهب عنهم، ما نعرفهم من الكتاب، ما نعرف، نحتاج إلى السنة. السنة بينت ووضحت. أنا أقول لهؤلاء: هاتوا حديث واحد من السنة يبين أن الزوجات من أهل البيت. بالعكس، السنة تخرج النساء عن أن وهم الزوجات، زوجات النبي، عن أن يكن من أهل البيت. السنة تخرجهم. فلماذا أنتم تقول، يعني أن تتمسكون بقول من قال: حسبنا كتاب الله؟ أنتم ما فهمتم الكتاب. ثم الآن هم هؤلاء يتخبطون، لماذا صار عدول في الضمير؟ هناك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. كل الكلام اللي في خطاب إلى النساء كله بنون النسوة، وهذا هو الاستعمال اللغوي الصحيح. ثم لما أراد أن يخاطب أهل البيت الذين أغلبهم ذكور، رسول الله صلى الله عليه وآله، علي، الحسن والحسين ذكور، من الأنثى؟ فاطمة سلام الله عليه. غير الخطل الضمير، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم. لماذا هذا العدول؟ كل من يدعي أن نساء النبي صلى الله عليه وآله داخلات، لا يستطيع، ليس عنده إلا السياق. السياق أضعف القرائن، أضعف القرائن، والسياق ترده اللغة لأن تغير الضمير فانفصم وزال وذهب واضمحل السياق. إذن هؤلاء تحتجوا بالسياق، والسياق أضعف القرائن ولا يدل، تركوا اللغة لأن الضمائر تغيرت، وضربوا باللغة عرض الحائط، تركوا السنة والأحاديث التي تبين أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وتمسكوا بأشياء بدون دليل. بل بالعكس، السنة تبين كما قلت أن النساء لسنا، تخرج أم سلمة، إذا خرجت أم سلمة خرجت باقي النساء، نساء النبي، لأنه ما أحد يقول أنه أم سلمة فقط هي التي تخرج وأما غير أم سلمة فيدخل. هؤلاء لا دليل عندهم، ولكن يجادلون بالباطل. تكلمنا وكررنا، والعلماء تكلموا وكرروا، ومع ذلك هؤلاء يعني في آذانهم صمم، وعلى قلوبهم غلاف، غلف، قلوبهم غلف، لا يصل إلى أذهانهم الكلام ولا يصل إلى قلوبهم. ما بالهم؟ ألا يعقلون؟ ألا يسمعون؟ ألا يفهمون؟ بارك الله فيك أخي الأدمن، تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أيدك الله ورعاك شيخنا الفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن قلوبهم ما عليها من الغشاوة، حتى يستوعب ويفهم ما قلته الشيخ الفاضل، لأن الآيات الصريحة والروايات الصريحة الدالة على أهل البيت عليهم السلام فقط تحتاج تأمل وقلب نظيف لا فيه شوائب من متعلقات ابن تيمية وغير ابن تيمية حتى يفهموا ويقروا بأهل البيت عليهم السلام. هذا سؤال آخر يقول: يستدل الوهابية بالآية الكريمة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ وهي المحادثة المخاطبة بين الله عز وجل وإبليس لعنه الله، بأن لله عز وجل يدين حقيقتين كما يستدل الوهابي. هذا السائل يقول: ووجه استدلالهم بأن لفظة بيدي تدل على المثنى ولا يصح لغويا حملها على المجاز والكناية بالقدرة أو غيرها من الأمور، فهل هذا استدلالهم صحيح؟ تفضل مولانا الشيخ علي أيدك الله ورعاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استدلال ضعيف جدا، ولا يقر الوهابية أحد من المسلمين قط على هذا الاستدلال. هذا استدلال من يذهب إلى التجسيم، هذا استدلال المجسمة الذين يعتقدون أن ربهم جسم. كل المسلمين سواء كانوا سنة أم شيعة لا يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى له يدان، لا يذهبون إلى أن الله له أعضاء، لا يدين ولا رجلين ولا ساق ولا أصابع ولا وجه ولا غير ذلك مما يذهب إليه السلفية. السلفية خالفوا جميع علماء المسلمين، خالفوا العقل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده أعضاء فهو محتاج إلى أعضاء، أنا محتاج إلى يدي، وهذه اليد بدونها أنا عاجز، يعني في أشياء لا أستطيع أن أعملها إلا بيدي، فإذا ننسب العجز إلى الحاجة لأنه محتاج إلى يديه، العجز عاجز بدون اليدين، خلقت بيدي، يعني لولا اليدين ما أقدر أخلق لأنه ما أتمكن. الآن أنت تعمل أشياء كثيرة باليدين، لولا اليدين لا تتمكن من أن تعمل هذه الأشياء، تكتب مثلا، تأخذ، تشرب، تأكل، باليدين تستعمل اليدين، بدون اليدين أنت عاجز. فإذا يقولون إن الله احتاج إلى اليدين من أجل أن يخلق آدم مثلا أو أن يخلق غير آدم، وفي ذلك تجسيم لله وقول بحاجته وافتقاره، وقول بأنه مركب، لأن المركب يعني إذا كان له يد فهو مركب، إذا كان مركب المركب محتاج إلى أجزائه أيضا، والتركيب علامة الاحتياج والافتقار وهي علامة الممكن. وأيضا يقولون بأن الله عاجز، ينسبون إليه العجز، ولذلك احتاج إلى اليدين لكي تمكنه من أن يخلق، ولولا اليدين لكان عاجزا. وأيضا بذلك يكون الله سبحانه وتعالى مشابها لخلقه، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا إذا كان أنا لي يدين والله لي يدين، إذن أنا أشبه الله في اليدين، له وجه وأنا لي وجه، له أصابع ولي أصابع، له رجلين وأنا لي رجلين، له ساق ولي ساق، إذن ماذا بقي؟ وكيف إذن يصح معنى ليس كمثله شيء؟ له يد تليق بجلاله، يعني يد ضخمة تليق بجلاله، له وجه يليق بجلاله الضخم، على كل حال في نوع مشابهة. الآن الإنسان يشابه الفيل من جهة أن لذلك الفيل حيوان والإنسان حيوان، باعتبار أن هناك تشابهات وتشابهات قوية، فلذلك صار يطلق على الإنسان أنه حيوان، ويطلق على الفيل بأنه حيوان. الفيل له أرجل، الإنسان له رجلين، الفيل له عيون، الإنسان له عيون، له أذن، أذن، نعم أذن الفيل تختلف عن أذن الإنسان، لكن هي أذن وأذن. رجل الفيل تختلف تناسب الفيل، رجل الفيل تناسب الفيل، ورجل الإنسان تناسب الإنسان. أيضا رجل الله عندهم تناسب الله، بس لكن تشابه إذا موجود. فهم مشبهة ومجسمة. وهذا الذي أنكره علماء أهل السنة على ابن تيمية وجادلوه وناقشوه، وهو يصر على التجسيم، ومع ذلك أقاموا عليه الحجة، ثم هو يتراجع، ثم بعد ذلك يظهر تجسيمه ويأخذونه ويناقشونه ويقر بأنه لا أنا خلاص تراجعت وأنا تبت، وهكذا إلى أن بعد ذلك سجن عدة مرات ثم مات في السجن. على كل حال، هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الآن لما أنت تقول أنا هذا أنا سويت بيدي، أنا سويت بيدي، يعني بنفسي، أنا سويت بنفسي، يعني هذا البيت أنا بانيه بيدي، أنا بانيه بيدي، يعني ماذا؟ أنا بنيته بنفسي. وليس شرطا أنه أنت بيدك باشرت، أنت جبت عمال وأنت قمت على البناء وأشرفت وإلى آخره. هذا من ضمن الاستعمالات اللغوية. العرب يقول أنا فعلت هذا بيدي، يعني أنا الذي فعلته، ما فعله غيري. هذا يعني للدلالة على كمال العناية، كمال الرعاية والعناية. لما تقول مثلا هل أنت فعلت هذا؟ نعم أنا فعلته. كيف فعلته؟ يعني أمرت الغلمان، أمرت أبنائي، أمرت أصدقائي، أمرت شخصا، وكلت إنسان، المهم أنا فعلته. غير أنه لما يقول هل أنت الذي فعلت؟ نعم أنا فعلته بنفسي، للدلال على أنك كنت مهتما بهذا الموضوع، ولذلك أنت باشرته، ما جعلت أحدا يباشر ذلك. العرب لما أنت تصنع شيء أو شخص يصنع شيء يقول أنا فعلته بيدي، بيدي، لا أنه المراد أنه. لذلك يجي بعضهم يحاول يقول اليد يعني شنو؟ القدرة، القدرة أو شنو؟ إذا كان القدرة يعني قال بيدي الثنتين يعني بالقدرتين، لا صح، اليد تأتي بمعنى القدرة، لكن هنا استعمال لغوي جرى على ما هو المتعارف عند العرب. العرب عندهم ألفاظ متعارفة، لذلك يستعملونها حتى في غير موردها، بس لأنها تعرفت في الألسن. مثلا الآن لما يقولون انظر إلى شراح مثلا معلقة امرئ القيس، امرئ القيس يبدأ المعلقة بأن يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. يقولون إن امرئ القيس ما كان وياه اثنين، قفا، قال قفا يخاطب اثنين، مع أنه ما كان وياه اثنين لما خرج وذهب لكي يطلب بثأر أبيه، ما كان مع اثنين. يقولون العرب باعتبار أنهم يجعلون دائما الواحد لما بينتقل من مكان لمكان بيسافر يأخذ معه اثنين، وهذا الموجود في الروايات، أنه إذا أردت أن تسافر لا تسافر وحده، اجعل لك رفيق، وأفضل الرفق اثنين، يعني اثنين أفضل، يعني لو واحد سقط أنت مع صاحبك تستطيعون أنه تعينون هذا اللي سقط، يعني فبالإضافة الحمل يتوزع على ثلاثة والأنس يكون بثلاثة أكثر. فيقول أنه مثلا لا يكون أكثر من ثلاثة لأن هذا يسبب لغط وفوضى واختلاف، ولا يكون أقل. فلذلك أيضا العرب كان يتخذون صاحبين في السفر، الواحد يأخذ صاحبين. فلذلك لما يقول قفا صار الإنسان لما يخاطب اثنين، لأن جار العرب عادة يخاطبون الاثنين، لكن ربما ما يكون معه اثنين، لا يعد ذلك خطأ في اللغة. كذلك لما الإنسان يريد أن يبين أنه صنع شيئا باهتمام يقول هذا أنا فعلته بيدي، فعلته بنفسي بيدي، ربما هو يعني يريد أن يبين أنه كان معتنيا به، فيه تمام العناية والرعاية والاهتمام في الخلقة. كذلك بالنسبة إلى آدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده، أنا الذي خلقته، هذا ما خلقه شخص آخر، أنا الذي خلقته، ما أعانني أحد على خلقه، فلما هذا من خلقي، وبين أن هذا أنا مهتم به، لذلك خلقته بيدي، جعلته موضعا لاهتمامي وعنايتي، ولذلك جعلته خليفة في أرضي. فلذلك جاء بهذا التعبير، لا أنه يريد اليد القدرة، صح نقول اليد تأتي للقدرة وتأتي أيضا اليد لمثلا القوة، القوة والقدرة والنعمة، عفوا القدرة أو القوة والنعمة، فهي ما تثنى إذا كان كني بها عن القدرة وكني بها عن النعمة لا تثنى. مع ذلك علماء أهل السنة ذكروا أنه لا، قال بيدي يريد يعني بقدرتي ونعمتي، مع ذلك هم قالوا هذا، يعني جعل أنه كناية عن القدرة والنعمة، يعني خلقته بيدي يعني بقدرتي لم يعني أحد علي، وبنعمتي إفاضاتي عليه، فهذا ما في إشكال، يعني هذا التأويل ما في إشكال. فلماذا نقول بأنها تدل على أن الله له يدين؟ ما يمكن أن نقول بذلك للمحاذير الكثيرة التي ذكرناها. تفضل أخي اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم مولاي، طيب أنفاسكم. هذا السؤال شيخنا يقول، يسأل عن الحديث الذي يذكره أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك في هذه الأمة كتاب الله وسنتي، فيسأل عن صحة هذا الحديث، مدى صحته، تصحيحه، وكل ما يختص بهذا الحديث. نحن نقول بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، والإخوة أهل السنة يقولون كتاب الله وسنتي. فهذا يريد السائل مدى صحة أو كل ما يتعلق بهذا الحديث. تفضل مولانا الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة إلى هذا الحديث، الحديث رواه مالك في الموطأ يعني مرسلا وليس مسندا، ورواه أيضا الحاكم النيسابوري في المستدرك، والآن ليس في بالي يعني مراجعة قديمة أنه أيضا بأسانيد ليست نقية، بأسانيد ليست صحيحة. أنا ما وجدت محققا يحقق الأسانيد وذكر من أهل السنة طبعا، وذكر هذين الحديثين وذكر أنهما صحيح، أنه هذا الحديث وذكر أنه صحيح السند. الذي في كتب أهل السنة وذكره حفاظ الحديث من أهل السنة هو وعترتي أهل بيتي، فإن هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وصححه وقال حديث حسن، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي صحيح الجامع الصغير. الألباني من الأشياء اللطيفة التي يذكرها في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول أنه لما ذهب إلى الكويت، طبعا هناك ألقى بعض المحاضرات في جامعة الكويت، بعض الطلاب في جامعة الكويت اعترضوا عليه أنه صحح هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير، فقالوا لا هذا حديث مو صحيح. فهو يقول أنا باعتبار أنني صححته قديما، الإنسان بطبيعته يتطور علميا وفكريا، يقول فأحببت أن أعيد النظر في أسانيده وكذا أشوف أنه فعلا هو صحيح أم لا. يقول فبحثت في أسانيده فوجدته صحيحا. فيقول بعد ذلك ذهبت إلى قطر أيضا في جامعة قطر وهناك شخص وأعتقد أنه يشير ما ذكره بالاسم ولكن يشير إلى محمد علي السالوس الذي كتب حديث الثقلين أسانيده وفقهه. يقول فأعطاني رسالة في حديث الثقلين أيضا لم يذكر اسمها ويقول فوجدت أنه يضعف حديث الثقلين. يقول فرأيته حديث عهد بهذه الصناعة يعني شخص ما عنده معرفة بتصحيح وتضعيف الأحاديث. يقول واعتمد على بعض الكتب المطبوعة ولم ينظر إلى تصحيحات حفاظ الحديث فلذلك وقع في هذا الخطأ الفاحش. فغير الألباني صححه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، صححه ابن حجر الهيتمي المكي في الصواعق المحرقة، صححه البغوي في شرح السنة، صححه شمس الدين الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك، صححه الحاكم النيسابوري في المستدرك، وغير هؤلاء صححوا هذا الحديث. ولكن الذي يقول كتاب الله وسنتي وهذا كما قلت رواه الحاكم رواه مالك ابن أنس في الموطأ مرسلا وأيضا رواه الحاكم بسندين غير نقيين فعليه أن يثبت أنه صحيح. هذا أولا. ثانيا نقول ما هي المعارضة بين كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعترتي؟ العلماء يقولون أنه إذا جاءت أحاديث هنا يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وهناك يقول مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، هل هذان متعارضان أم ليس بمتعارضين؟ نقول لا تعارض أصلا، لا تعارض، لأنه المطلوب الأساس هو كتاب الله والسنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا، من تمسك بكتاب الله لا يضل ومن تمسك بسنة النبي لا يضل، هذا شيء مسلم. لكن في الحديث الآخر قال وعترتي، وعترتي تمسكوا بالعترة فإنهم الطريق إلى السنة، نحن لا نتمسك بالعترة من أجل العترة، من أجل السنة، فالعترة هي المبينة للسنة، فلذلك من تمسك بالعترة هدي إلى السنة الصحيحة غير المكذوبة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا السنة التي افتريت على النبي وجاءت من طريق كعب الأحبار وفلان والكذابين والمنافقين وغيرهم ونسبوا الكثير إلى النبي صلى الله عليه وآله مما هو بريء منه. فإذا لا تعارض بين الحديثين، نقول نحن كتاب الله وسنتي، صح كتاب الله نتمسك بها به وسنة النبي نتمسك بها، وعترتي أيضا نتمسك بها لأن هم الذين يبينون لنا السنة النقية، السنة الصحيحة التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، هذا أهل البيت هكذا، الإمام إنما يحدث عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فوصلنا إلى السنة من الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى واختاره النبي لنا ونهانا عن أن نتبع باقي السبل فتفرق بنا عن سبيله.
مولاي العزيز، هذا السؤال يقول لماذا تم حصر الأئمة المعصومين فقط بأولاد الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على ذلك هو قوله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل النبوة في بني هاشم، في قريش، في بني هاشم، في العرب أولا، ثانيا في قريش، ثالثا في بني هاشم، رابعا في ابن عبد الله ابن عبد المطلب؟ لماذا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، نحن لا نعلم. الله اطلع على أن هذا الشخص هو أفضل أهل عصره، هو أفضل أهل عصره، فجعله إماما. فلذلك نقول هذا الكلام، لأن سواء كان في يعني في نسل الإمام الحسن، نسل الإمام الحسين، نحن ما بيننا وبين الإمام الحسين نسب، ولا بيننا وبين علي بن أبي طالب نسب، يعني ما بيننا أصلا يعني، وأن ما أنا بالنسبة لي ما في فرق بين علي بن أبي طالب وأبو بكر، إلا من جهة أن الله نص على علي اتبعت عليا، بس هذا الفرق. لو نص على أبي بكر اتبعت أبا بكر، لأنه نحن نأخذ ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، ما عندنا تعصب. لو أن الله نص على أبي بكر لن ينفعني علي بن أبي طالب، وإذا نص على علي لن ينفعني أبو بكر، ولذلك أنا أريد الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة وأمرني بطاعته وجعل له الولاية علي. النبي قال من كنت مولى فعلي مولى، لو قال من كنت مولى فأبو بكر مولى بايعنا أبا بكر واعتقدنا بأفضلية أبي بكر، ولكنه ما قال ذلك، فماذا نصنع؟ فإذا أخي العزيز، لماذا جعل في نسل الإمام الحسين؟ طبعا هؤلاء مع الأسف هؤلاء مساكين يريدون أن يثيرون النعرات الجاهلية، يقول لأن أبناء الإمام الحسين من نسل زين العابدين عليه السلام، زين العابدين أمه فارسية شاه زنان، لذلك أنتم أيها الشيعة لأنكم فرس جعلتم الإمامة في نسل علي بن الحسين، ما جعلتمه في نسل الحسن الذي هو نسل عربي. هذه أشياء جاهلية، هذه أشياء جاهلية. الآن لما أنا قلت بعد الإمام زين العابدين محمد ابن علي الباقر، هات لي واحد من نسل الإمام الحسن يوازي الإمام الباقر علما وتقوى وفضلا وصلاحا، فيه؟ ما في. كان الإمام الباقر هو خير أهل البيت في عصره، ثم بعد الإمام الباقر قلنا بإمامة الإمام جعفر بن محمد الصادق، الذي يقر المؤلف والمخالف على أنه كان أفضل أهل البيت في زمانه. هات لي واحد من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه في زمان الإمام الصادق أفضل من الإمام الصادق، أنا أقول بإمامة ذاك، ما أقول بإمامة الصادق، لأنه الإمام ما يمكن أن يكون في زمان وهناك شخص أفضل منه. بعد الإمام الصادق جاء الإمام موسى بن جعفر الذهبي، في ترجمة الإمام موسى بن جعفر يقول كان أهلا للخلافة العظمى. هات لي واحد من أبناء الإمام الحسن في ذلك العصر في زمان الإمام الكاظم كان يساوي الإمام الكاظم سلام الله عليه إيمانا وتقوى وعلما وفضلا وزهدا وورعا. ثم بعده الإمام علي بن موسى الرضا الذي كان أفضل أهل البيت في زمانه، ولذلك اختاره المأمون العباسي خليفة، وهكذا. أخي العزيز، هؤلاء الذين هم الأئمة من نسل الإمام الحسين كانوا أفضل الناس في زمانهم، ما إحنا جعلناهم، الله جعلهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هذا؟ وجعل الله ليس اعتباطا، وإنما نحن نرى أنه لا يوجد من هم خير من هؤلاء. إلى هنا نكتفي أيها الإخوة الأعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.